خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة بإذن الله من برنامج بين العلم والإيمان، حلقة بإذن الله سوف تملأها البهجة وتملأها الجمال والحس الجمالي. فالقرآن الكريم من منهجه القويم أنه يدلنا على مكارم الأخلاق وعلى محاسن المعاملات، ودائما ما تأتي تلك المكارم وهذه المحاسن في إطار جمالي جميل. فالقرآن الكريم على سبيل المثال نصحنا بأن نصبر على المكاره وأن يكون صبرنا جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كما أن القرآن أمرنا حتى في حالة الخصام والهجر أن يكون هجرنا هجرا جميلا وهجرهم هجرا جميلا. إذن كل تعاليم الإسلام بيغلفها إطار أخلاقي وإطار جمالي. فهل يا ترى أشارت بعض الآيات القرآنية إلى أهمية وجود الجمال المادي والمتع الحسية في حياتنا الدنيا؟ هل فقط الدين الإسلامي أو آيات القرآن الكريم تنقسم فقط إلى يعني افعل ولا تفعل، إلى أوامر وإلى نواهي، أم أن القرآن أيضا أراد أن يملأ حياتنا بهجة وجمال وسعادة؟ دعونا في تلك الحلقة نتحدث عن الحدائق والجنات الأرضية، الحدائق التي أنبتها الله سبحانه وتعالى بهجة للناظرين، الحدائق المملوءة بالأشجار وبالثمار، بالثمار ذات الطعم الجميل وبالأشجار فعلا يعني ذات الأشكال الجميلة والروائح الطيبة. ولكن قبل أن نبدأ لكي نتعرف على إعجاز القرآن الكريم في حديثه عن الأشجار وعن الحدائق وعن الجنات الأرضية أو يعني الفردوس الأعلى في الحياة الآخرة، يعني دعوني أنبه إلى شيء هام، أن القرآن الكريم عندما أنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيئة مكة المكرمة وبعد أن انتقل المصطفى حتى إلى المدينة المنورة، فإن هاتين المدينتين المقدستين يعني لا يوجد فيهما أي مناظر طبيعية خلابة، لا يوجد فيهما يعني غابات أو حدائق غناء كالتي يعني نراها في مناطق أخرى من العالم، لا يوجد بها شلالات مائية كالعديد من الشلالات والأنهار المنتشرة في يعني مناطق متعددة من العالم. فكانت تلك البيئة هي بيئة يعني صحراوية جافة، وإذا وجد فيها من الحدائق والنباتات فهي يعني في غالب الأحوال بتقتصر على يعني أشجار النخيل وبعض العيون الموجودة والأبار ويعني إلى ما غير ذلك من يعني أشياء يعني محدودة من الحدائق أو المزروعات. لذلك فإن يعني الله سبحانه وتعالى يخبر بذلك على يعني لسان سيدنا إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من هنا فعلا بنجد إعجاز القرآن الكريم في الإخبار عن الحدائق وعن الجنات الأرضية، بل نستطيع أيضا أن نؤكد على أن القرآن الكريم ربما هو الكتاب الوحيد الذي تحدث عن الفردوس وعن الجنات وما فيها من متع حسية، وربما لا تجد يعني مثل تلك التفاصيل وتلك الآيات في أي كتاب آخر مقدس. هل يا ترى الإسلام والقرآن يريد أن تكون لنا السعادة والبهجة في حياتنا الدنيا؟ تعالوا نستمع معا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. انظر أيها الأخ الكريم إلى تلك الآية الكريمة من سورة النمل، كيف أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتأمل في كونه الفسيح، وأن نتأمل حتى فيما أنبت من أشجار ومن حدائق، تلك الحدائق وصفت بأنها ذات بهجة. وانظر أيضا إلى أن طريق الإيمان يكون عن طريق معرفة في بعض الأحيان النعم التي أنعم الله بها وامتن بها على البشر. وهنا في تلك الآية يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن تلك الحدائق الغناء وتلك الأشجار وتلك الثمار وتلك المزروعات هو الذي أنبتها، ثم يوضح لنا ويقرر: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هل يستطيع أي إنسان أن يدعي أنه هو الذي أنبت تلك الأشجار؟ الإنسان ما عليه إلا أن يحرث وأن يعني يبذر البذور في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت وهو الذي يخرج تلك الأشجار وتلك المزروعات. وهنا يتساءل المولى سبحانه وتعالى لكي نستشعر قدرته، يعني وهو من فوق سبع سماوات، حيث يقول: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إذن القرآن الكريم وهو يعطينا القيمة الإيمانية يعطينا تلك القيمة في إطار مادي يعني مصاحب لما يمكن فعلا أن نطلق عليه الارتقاء بالحس الجمالي وبحس التذوق الجمالي عند المسلم. فالقرآن يريد أن يرتقي بك يعني من جهتين، من الجهة الإيمانية والأخلاقية والسلوكية، وأيضا من الجهة الحسية. يريد من المسلم أن يكون متذوقا لما فيه يعني أي شيء فيه جمال، وهنا يعني طبعا تحديدا في الحدائق ذات البهجة. إذن الله سبحانه وتعالى والإسلام يريدون السعادة والبهجة، ولكن تلك السعادة والبهجة تكون في إطار إيماني في كل فعلا ما أنعم الله به من نعمة حلال على البشر. الشيء بقى اللافت للنظر ان بعض الباحثين بدأوا يبحثوا ويحصوا فعلا كم مرة ذكر يعني لفظ شجر، او كم مرة لفظ يعني ذكر لفظ حديقة او جنة في القرآن. فبنجد ان لفظ شجر بمشتقاته ورد في القرآن الكريم نحو 26 مرة، كما وردت لفظ الثمر بمشتقاتها حوالي 22 مرة، وكلمة نبت أو نبات بمشتقاتها حوالي 26 مرة، وذكر في الحدائق بكل يعني سواء بصيغة الجمع أو الإفراد ثلاث مرات. أما الجنة فذكرت مفردة وبصيغة الجمع فقد وردت 138 مرة. يبقى سبحان الله ده فعلا لما نتأمل القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بيلفظ أنظارنا إلى العديد من النعم، ومن تلك النعم نعمة الحدائق ذات البهجة، نعمة الأشجار، نعمة الثمار، وما في هذه النعم من مناظر جميلة وهواء عليل وثمار طيبة وروائح زكية، وكل ذلك من أجل سببين. السبب الأول فعلا أن يطلع الإنسان على تلك النعمة ويشكر مولاه لأنه أنعم بتلك النعمة عليه، ومن هنا بيرتقي بمستوى العقيدة والإيمان واليقين. أما السبب الثاني فهو أن يرتقي بحسه الجمالي وأن يدخل على نفسه السعادة والبهجة والسرور. تعالوا بقى ننتقل إلى في تلك الحلقة إلى بعض الآيات القرآنية والتي يعني فعلا بيظهر فيها الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن الجنات الأرضية والجنات السماوية في الفردوس الأعلى، وكيف أن القرآن الكريم بيوجه أنظار البشر إلى كيفية استنبات واستزراع تلك الجنات. وسوف نبدأ مع الآية الأولى والتي توضح المواقع المثالية لوجود تلك الجنات. هل يا ترى القرآن الكريم قد أشار إلى المواقع المثالية لأماكن المزروعات والأشجار والحدائق والجنات الأرضية؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مثال قرآني رائع: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سبحان الله، ده الآية الكريمة دي والتي تعطينا هذا المثال القرآني يعني اللي هو فيه تشبيه للذين ينفقون أموالهم فعلا في سبيل الله كمثل جنة بربوة. لماذا يعني اختار القرآن الكريم أن تكون الجنة موجودة في ربوة، والربوة في تعريفها العلمي هي يعني مكان مرتفع من الأرض أعلى من التل وأقل من الجبل. يعني ممكن الربوة دي هنقول ممكن تبقى على ارتفاع حوالي 200 متر 300 متر 400 متر. طب ليه القرآن ركز وأوضح على أفضلية أن تكون الجنات الأرضية موجودة بالروابي المرتفعة؟ وذلك لأن المتخصصين الذين يعرفون أهمية يعني وجود تلك الجنات في الروابي المرتفعة يعرفون أن الروابي هي أفضل مواقع لنمو أشجار الفاكهة ونمو أشجار الثمار كالزيتون واللوزيات والصنوبريات وغيرها، وذلك لأن بيئة الروابي بتتميز بمناخها اللطيف ووفرة مائها وزيادة فرص تعرضها لأشعة الشمس، كما أنها معرضة فعلا للأمطار وللرطوبة العالية ولحركة الرياح وتجدد الهواء من حولها. في كمان شيء تاني جميل جدا، أن الأماكن المرتفعة بتبقى جذور النباتات والأشجار بعيدة عن المياه الجوفية، والتي يمكن إذا يعني وصلت إليها جذور تلك الأشجار أو النباتات يعني يصيبها بعض التعفن، كما أن الأشجار فوق الروابي العالية بتكون معرضة للشمس والتهوية والإضاءة الكافية ويعني التلقيح عن طريق الرياح مما يحسن من إنتاجها. طب إيه كمان بالنسبة لأن القرآن وجه أنظارنا إلى أهمية أن تكون الجنات على روابي أي على أماكن مرتفعة. الربوة كما قلنا يعني بيبقى من السهل أن تروى عادة بماء المطر. ويمكن إحنا هنا بنشوف نموذجين. النموذج الأول السورة اليمنى دي ربوة مرتفعة في أوغندا، وشايفين هنا كم الأشجار اللي موجودة، ويا سلام بقى على هذا المسجد اللي باللون الأبيض الموجود على تلك الربوة التي يعني بتطل على العاصمة الأوغندية كامبالا. لو جانا بقى هنا في اللوحة اليسرى أو الصورة اليسرى دي يعني جزء من حديقة الأزهر، ونشوف هنا إزاي المصمم المسلم في تلك الحديقة التي صممت على الطراز الإسلامي بيعمل مكان مرتفع في وسط الحديقة هو أشبه بالربوة، لأن فعلا من هذا المكان ده في ميزة كمان غير اللي احنا قلناها بالنسبة لنمو الأشجار والثمار. ده انت لما بتكون في جنة على ربوة أي على مكان مرتفع تستطيع أن تطل على من حولك وأن ترى كل المناظر الموجودة من حولك. طيب بإذن الله نخرج إلى فاصل ثم نعود لنكمل بإذن الله.
بين العلم
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني المثال القرآني الرائع والذي يعني تم تشبيه فيه يعني فيه تشبيه انفاق فعلا المسلمين والمؤمنين، يعني هذا الانفاق الذي فيه يعني اثمار ونماء لأموالهم، يعني مثل هذا الانفاق كمثل جنة بربوة، وأوضحنا فعلا المميزات المتعددة من هذا المثال القرآني والذي يوضح أهمية وجود فعلا الجنات الأرضية على روابي مرتفعة. أيضا السنة النبوية الصحيحة أشارت ولكن يعني إلى الآخرة، إلى أن الفردوس أيضا هي أعلى مكان في الجنة كما أنها وسط الجنة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى في هذا الحديث النبوي الصحيح بيوضح ايضا في الاخرة ان الفردوس وهي يعني افضل مكان موجود في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا يعني واياكم من يعني اهلها ومن ساكنيها ومن ساكن الفردوس الاعلى، ان هذا الفردوس الاعلى فعلا بيكون في اعلى مكان في الجنة ووسط الجنة. يبقى هذا الحديث بيؤكد فعلا أيضا ما جاء في الآية القرآنية على أفضلية إذا كان يعني لدينا اختيارات أن نجعل الجنات الأرضية والمزارع وأشجار الفاكهة على روابي مرتفعة. نعرف طبعا أهمية الماء يعني للحياة بصفة عامة وللحدائق والبساتين والجنات الأرضية بصفة خاصة، فهل يا ترى أشار القرآن الكريم إلى العلاقة ما بين الماء والأنهار والجنات إذا وجدوا أو وجد في مكان واحد مجتمعين معا؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. دائما بنجد في القرآن الكريم إذا ذكرت الجنة بتذكر الأنهار، وبتذكر دائما أن الأنهار بتجري من تحت تلك الجنات. يبقى بيفضل دائما إذا وجد نهر في مكان وفي جنات، يبقى يفضل أن الجنة، برضو الآية بتؤكد المعنى السابق أن الجنات تكون في يعني وضع أو في منطقة مرتفعة عن يعني تلك الأنهار. هتظهر لنا شريحة بتوضح لنا فعلا إحدى الجنات الأرضية الموجودة بالقرب من منابع النيل في أوغندا. انظروا إلى هذا الإبداع الإلهي والجمالي الرائع. هذا هو نهر النيل من عند بحيرة فيكتوريا، وانظروا إلى تلك الجنات، فعلا جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا كان هذا هو جمال الجنات الأرضية، فما بالنا بالجنات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الطائعين في الآخرة. أنا يمكن باعتباري متخصص في مجال الهندسة، في يوم من الأيام كانت طرحت مسابقة لتنسيق موقع ولعمل حديقة، فأنا استلهمت من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وفهمت تلك الآيات يعني على أساس أن دائما يفضل أن تكون الجنة أعلى من الماء أو من النهر. وهنا هتظهر يمكن شريحة بتوضح ده تصميم كنت اشتركت فيه في مسابقة، وهنا أخذت نفس الفكرة أن يبقى في مكان مرتفع اللي هو في الجهة اليسرى، وفي طبعا مكان للجلوس زي ما احنا شايفين، وتبقى الحديقة مرتفعة، وبعدين بنجد ان الماء بيبتدي ينزل من مستوى الى اخر حتى يستقر في تلك البحيرة الصناعية، والتي فعلا تذكرنا يعني بنفس الايات القرآنية التي توضح جنات تجري من تحتها الانهار. وهنا فعلا يستطيع حتى الانسان المتخصص في مجال التصميم او التخطيط ان يقتبس من بعض الايات القرآنية ولو بصورة مبسطة، لانها طبعا يوجد فرق كبير بين الجنات الارضية والجنات السماوية، ولكن بقى انا عاوز اقول ده حتى هنا القرآن ممكن يكون مصدر لالهام المصممين في مجال العمارة ومجال تنسيق المواقع والحدائق الى اخره. في موضع بقى اخر من القرآن الكريم بيدينا كده لوحة جمالية رائعة موجودة في الجنة، وذلك في سورة الواقعة، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: وظل ممدود وماء مسكوب. أنا طبعا توقفت أمام هذا الوصف القرآني الذي جمع ما بين الظل الممدود، الظل الذي لا ينقطع، ظل الأشجار وظل يعني نبات الطلح، الطلح المنضود والسد وسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. الجمع ما بين ظلال أشجار الجنة وما بين الماء المسكوب. وانظروا هنا وانتبهوا إلى هذا الوصف القرآني الرائع. من المعروف أن السكب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، الماء المسكوب، أي أن الماء يأتي من منطقة مرتفعة ثم يسكب إلى أسفل. وهذا يذكرنا في الحياة الدنيا حتى نقرب يعني إلى أذهاننا هذا الوصف القرآني للجنة. يعني في الطبيعة زي بالضبط فكرة الشلالات، انظر إلى الشلالات وكيف أن الماء بيأتي من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة، وسوف يظهر لنا مثال من إحدى فعلا وأحد الشلالات. انظروا إلى هذا الشلال الموجود في ولاية أريزونا في أمريكا، انظروا إلى هذا المنظر الرائع للماء المسكوب في هذا الشلال، وانظروا أيضا كيف أن هذا الماء وهذا الرذاذ عندما فعلا بيختلط مع الهواء والرياح التي تمر عليه، فأنه بيشعر الإنسان بالهواء البارد والهواء العليل، إلى جانب صوت الماء الرخيم الذي ينزل من هذا الشلال. يبقى سبحان الله، ده القرآن فقط لم يكتفي أن يوضح لنا علاقة الماء بالأنهار، وأن دائما الوصف القرآني يقول لنا أن الأنهار فعلا بتجري من تحت جنات الجنة، ولكن ده أيضا بيوضح لنا في لوحة فنية رائعة لكي يقرب إلى أذهاننا. يعني واحد من المتع يعني التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة فكرة الجمع ما بين الظل الممدود، ظل الأشجار وظل المزروعات والنباتات والماء المسكوب. وربنا كمان سبحانه وتعالى بيعطينا شيء في الطبيعة، شيء من هذا الجمال ومن تلك النعمة، حتى فعلا نستشعر يعني الفضل الإلهي علينا في الدنيا، وكي أيضا يقرب لنا يعني ما أعده لعباده الصالحين في الآخرة. يمكن دلوقتي حيعرض برضو من حديقة الأزهر إزاي إن الفنان المسلم لما نشوف اللوحة على الجهة اليمنى فكرة الماء المسكوب ده، هنا الفنان المسلم أو المصمم المسلم في حديقة الأزهر هيبتدي ياخد فكرة الماء المسكوب وفكرة الشلالات الموجودة في الطبيعة، ويبتدي يعمل لنا يعني فعلا وكأنه شلال صناعي. الماء هنا بينزل من أعلى إلى أسفل على تلك الدرجات الرخامية حتى يستقر في النهاية في تلك البحيرة أو النافورة المائية. يبقى سبحان الله ده حتى من الوصف القرآني وظل ممدود وماء مسكوب، ده احنا ممكن نستلهم من هذا الوصف كما رأينا في تصميماتنا الدنيوية وفي الجنات الأرضية والتي بتدخل البهجة على الناظرين كما وصف القرآن الكريم. ده القرآن الكريم أيضا بيوضح لنا أحد العناصر الهامة والتي يجب أن تكون موجودة في الحدائق، ألا وهي المجالس والأرائك. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. يبقى الجنة فيها أماكن للجلوس اللي هي أطلق عليها القرآن الكريم الأرائك. يبقى نستطيع أيضا من هذا الوصف القرآني أن نقول أنه يجب أن تتواجد في يعني الحدائق أماكن للجلوس حتى يستطيع أن يجلس عليها الإنسان، سواء بقى كانت الأماكن دي مكشوفة أو مظللة لكي تحميه من أشعة الشمس أو الأمطار إذا نزلت. انظر أيضا إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي يؤكد هذا المعنى ويعطينا صورة جمالية رائعة فعلا لأحد العناصر التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الطائعين في الجنة. ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. شايف المنظر الجمالي؟ تخيل كده خيمة، الخيمة دي على شكل لؤلؤة واحدة مجوفة، وكل بقى يعني كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه يعني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح اللي هي الجنة، إن الخيام دي سوف تكون موجودة على شواطئ أنهار الجنة. تعالوا كده نشوف الشريحة اللي بتبين فعلا إزاي الإنسان في الطبيعة بيأخذ من الوصف القرآني ومن وصف الجنة، وكيف أن الفنان والمعماري المسلم يعني كان حريصا على أن يوفر أماكن وأرائك سواء كانت مكشوفة أو مظللة كما نرى. يعني الشريحة اللي فوق من حديقة الأزهر السورة اليمنى ده شكل، ممكن تبقى الأماكن بهذا الشكل، ممكن الصورة اللي أسفلها ممكن يبقى أرائك بسيطة جدا وطاولة موجودة حتى يستطيع الإنسان أن يستريح وينظر يعني إلى الجمال الرباني اللي موجود في الأشجار والثمار. اللوحة اليسرى ده هنا بيبين مكان مظلل، ده كوخ أفريقي في أحد الحدائق في أوغندا. يبقى سبحان الله ده القرآن الكريم بيلفت أنظار فعلا المتدبر والمسلم والمؤمن إلى أهمية وجود الحدائق كأحد العناصر الجمالية والبيئية الهامة، أحد العناصر والتي يمكن أن تدخل البهجة والسرور على نفوس، لا أقول فقط حتى المسلم أو المؤمن، ولكن على نفوس البشر بصفة عامة. يبقى الله سبحانه وتعالى فعلا بيتقرب إلى عباده بالنعم حتى يتقربوا إليه بالطاعة، وحتى يستشعروا فعلا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم بعد ذلك يوضح لنا المولى سبحانه وتعالى على أهمية أن يتم اختيار الجنات الأرضية على رواب مرتفعة، وذلك لأن الروابي بتتميز بميزات كثيرة قد يعني عددناها وذكرناها في أول الحلقة. ومما يؤكد هذا المعنى أيضا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الفردوس هي وسط الجنة وأعلى مكان في الجنة، ومن الفردوس بتتفجر أنهار الجنة. ثم بعد ذلك بنجد أن العديد من الآيات القرآنية بتوضح لنا العلاقة ما بين الماء ووجود الماء في تلك الجنات، وأنه دائما أن الأنهار في الجنة بتجري دائما من تحت يعني الحدائق والبساتين والروضات والجنات. كما أن القرآن الكريم بيعطينا فعلا صورة جمالية إلى أهمية وجود الماء المسكوب، الماء الذي ينزل من أعلى إلى أسفل كما رأينا يعني في الشلالات، لأن الماء المتحرك يكون له خاصية يعني أسهل لتلطيف الجو عن الماء الراكد، كما أنه طبعا له صوت خرير الماء بيكون له تأثير نفسي جميل على النفس البشرية. وأخيرا وجدنا أيضا في الآية القرآنية التي توضح إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أهمية وجود المجالس فعلا والأرائك سواء كانت مكشوفة أو مظللة. كل تلك الآيات وغيرها من الآيات القرآنية أثرت فعلا في نفوس المسلمين الأوائل ونفوس المسلمين المعاصرين كما رأينا في التصميمات المعاصرة، ولكن المسلمين فعلا الأوائل شعروا بأهمية وجود الجنات والحدائق والبساتين في المدن الإسلامية وعلى مستوى القصور أو البيوت الإسلامية، ويعني حول المبنى من الخارج وداخل أيضا الأفنية الداخلية لتلك البيوت الإسلامية. تعالوا معا نشاهد الآن فيلما قصيرا لأحد أهم إبداعات العمارة الإسلامية في الأندلس وتحديدا في غرناطة، والحدائق الغناء التي أقامها المسلمون في يعني قصر الحمراء وتلك القلعة الإسلامية الموجودة حتى الآن ويعتز بها الأسبان يعني حتى عصرنا الحديث، ويأتيها فعلا السائحون من مشارق الأرض ومغاربها. ونرى الآن آدي قصر الحمراء، وتلك هي الحدائق الغناء التي أقامها المسلمون منذ حوالي 700 سنة في الأندلس. وأيضا بنجد أن موقع هذا القصر فعلا على مكان مرتفع وربوة مرتفعة كما يعني جاء في القرآن الكريم. وانظروا بقى إلى استخدام النوافير المائية والماء المسكوب الذي يأتي من أعلى إلى أسفل في تلك النافورة الرخامية الجميلة. وهنا بقى بنجد أن المسلمين حرصوا على أن يجعلوا الأفنية الداخلية لمبانيهم أيضا عبارة عن جنات أرضية مصغرة. هذا أحد أفنية قصر الحمراء، وسوف نجد داخل هذا الفناء. انظروا أيضا إلى الكتابة لا غالب إلا الله، استخدام الآيات القرآنية وكل الكتابات التي تذكر بالمولى سبحانه وتعالى حتى تجتمع القيمة الإيمانية مع القيمة الجمالية والمتع الحسية، فلا يعني تذهلنا النعمة عن المنعم جل في علاه. انظروا أيضا إلى تلك الحديقة الموجودة في أحد أفنية قصر الحمراء، فعلا حدائق ذات بهجة كما يعني أخبر بذلك القرآن الكريم. من هنا تعلم المسلمون الأوائل أن يجعلوا كل مدنهم وكل مبانيهم لها ارتباط بتلك الجنات الأرضية والتي تدخل البهجة والمتعة والسرور على الناظرين. ده طبعا هنا ده بستاني، ده أسباني طبعا بيقوم بتهذيب تلك الحشائش وتلك الأشجار الموجودة في ربوع قصر الحمراء. هذا فعلا تأثر المسلمين الأوائل بيعني فكرة الجنات والحدائق التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. ويا ليتنا يعني نحن المسلمين فعلا أن يعني نتعلم الدرس القرآني، وأن تكون كل مدننا وأحيائنا مملوءة بتلك الحدائق والجنات الأرضية. طيب يعني احنا طبعا شفنا يعني فعلا ازاي القرآن الكريم في أمثلة كثيرة اوضح لنا فعلا أهمية وجود الحدائق ذات البهجة. بل اكثر من ذلك انا هختم بآية قرآنية ربما يعني لن يسعفنا الوقت الى ان نشير اليها، ولكن تلك الآية بتوضح لنا كيفية تنظيم المزروعات في يعني تلك الحدائق. يقول الله سبحانه وتعالى في مثل قرآني رائع: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. جنتين حديقتين بستانين من أعناب أي من فواكه، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. في هذا المثال القرآني بيوضح لنا كما نرى وجود النخيل على الأطراف، ثم أشجار الفواكه اللي هي الأعناب، ثم في الوسط بنجد العشب والزرع موجود. وما في هذا التنظيم فعلا والمثل القرآني لو اتبعناه سيكون له أثر رائع على بيئة تلك يعني وإنتاج تلك المزرعة. طبعا أنا أريد أن أختم الحلقة ونحن في يعني شهر يناير، وقد اقترب موعد يعني العيد الأول للثورة في 25 يناير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل شهدائنا برحمته، وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم كلمة إلى الشباب، كلمة إلى الشعب المصري: علينا أن نتعلم من أخلاق القرآن الكريم ومن آيات القرآن الكريم، فعلينا أن يعني نتجمل بأخلاق القرآن الكريم، أن تكون كل فعلا يعني معاملاتنا يعني بيكسوها غطاء يعني رائع من الجمال، صبرنا يكون جميل، مطالبنا تكون جميلة، هتافاتنا وأقوالنا تكون جميلة. دعوني يعني أدعو كل الشعب المصري أن نحتفل يوم 25 يناير العيد الأول للثورة باحتفال جميل يليق فعلا بذكرى شهدائنا وبذكرى كل مصابي الثورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر يعني لنا ولهم، وأن يجمعنا معهم في يعني الفردوس الأعلى وفي فسيح جناته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.